بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فبالدرس الماضي يعني قرأنا الحديث الأول من كتاب الإيمان للإمام مسلم رحمه الله، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها وإجابته إياه على ذلك والصحابة يسمعون، وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد مر بنا في الدرس الماضي الكلام على ما يتعلق به القصة التي جاءت في أوله، وكذلك ما حصل منه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه يعني بين يديه وأسئلته إياه، وكذلك ما يتعلق بسؤاله عن الإسلام وأنه أجابه بالأمور الخمسة، الأمور الظاهرة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وأنه بعد ذلك سأله عن الإيمان فأجابه بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكرنا أن تفسير الإسلام بالأمور الظاهرة جاء في هذا الحديث، وتفسير الإيمان بالأمور الباطنة جاء في هذا الحديث، وأن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينهما في المعنى، وإذا انفرد أحدهما الآخر استوعب المعنيين، وأنه عند الاجتماع كما في الحديث يعني يحمل الإسلام على الأمور الظاهرة والإيمان على الأمور الباطنة، وإذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. وعرفنا أن أول الأصول الستة اللي هو أصول الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، وأن الإيمان به يتضمن أو يشتمل على الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وعرفنا المراد بالربوبية وأنه توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد التي هي الخوف والرجاء والدعاء وغير ذلك من أفعال العباد، وأن توحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون تشبيه أو تمثيل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل، بل مع الإثبات والتنزيه كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن الحق في الصفات أن يجمع فيها بين الإثبات والتنزيه، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينزه عن مشابهة المخلوقات كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، فله سمع لا كالأبصار وبصر لا كالأبصار، وهكذا جميع الصفات يقال إن الله تعالى متصم بها عن وجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنه لا يشابه المخلوقين في صفاتهم والمخلوقات لا تشابهه في صفاته، بل له الكمال المطلق وله الاتصال بكل كمال والتنزه من كل نقص. وأما المخلوقون فإن ما يحصل لهم من أشياء تضاف إليهم يعني هي تليق بضعفهم وافتقارهم، تليق بضعفهم وافتقارهم. وعرفنا أن في الدرس الماضي أن أهل السنة أنهم توسطوا بين الفرقتين الضالتين المعطلة والمشبهة، وأن المشبهة حصل منهم التشبيه الإثبات والتشبيه، والمعطلة حصل منهم التنزيه والتعطيل، وأهل السنة حصل منهم الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه، فهم يعني وسط بين أهل الضلال في هذا الباب. وعرفنا أن 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 المشبهة جاءهم البلاء من كونهم أثبتوا ولكنهم لم يتصوروا إلا الشيء الذي يعرفونه وأنهم شبهوا الله بخلقه. وأما المعطلة النفاة فإنهم لم يتصوروا إثباتا إلا مع التشبيه ومن أجل ذلك فروا منه إلى التعطيل الذي هو في الحقيقة تشبيه بالمعدومات، ففروا من تشبيه قبيح إلى تشبيه أقبح. تشبيه قبيح وهو تصورهم أنه لا يتصور إثبات إلا مع التشبيه، ثم إنهم فروا من هذا التشبيه القبيح ووقعوا في تشبيه أسوأ منه هو التشبيه بالمعدومات، وأن الله عز وجل إذا قيل ليس بحي ولا بكذا ولا بكذا ونفيت عنه الصفات فإنه يبقى لا وجود له، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. وذكرت في الدرس الماضي أن ابن عبد البر رحمة الله عليه ذكر في كتابه التمهيد أن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، أن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، ثم قال وهم عندما أقر بها نافون للمعبود، يعني أنه لا وجود له عندهم ما دام أنهم ينفون عن جميع الصفات فإنه لا وجود له. وأن الذهبي رحمه الله ذكر هذا الكلام لابن عبد البر الذي في التمهيد في كتابه العلو وعلق عليه بقوله صدق والله فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نخلة فقيل ألها خوص قالوا لا، قيل ألها كرب قالوا لا، قالوا أليس لها عسب قالوا لا، قال أليس لها ساق قالوا لا، قيل إذن ما في ذلكم نخلة ما دام أنها نخلة لا كل جميع الصفات منفية عنها إذن ما يوجد نخلة. فكذلك الذين يعني يصفون الله عز وجل ينزهون يعني ينفون عن الله عز وجل الصفات ويعني نتيجة أمرهم إلى أن يكون معدوما. ولهذا قال ابن القيم في أول مقدمة التي بين يدي نونيته المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ثم إن هذه الأنواع التوحيد الثلاثة هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذه عرف هذا التقسيم بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، عرف بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة أنها تنقسم هذه القسمة الثلاثية. ومما يبين يعني حصول يعني ذلك بالاستقراء إذا نظر الإنسان في أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن وجدها يعني وجد هاتين السورتين مشتملتين على هذه الأقسام الثلاثة التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالآية الأولى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وهذه الجملة أو هذه الآية مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، فإن كلمة الحمد لله هذا يعني إضافة العباد حمدهم إلى الله عز وجل وأنهم يحمدونه هذا توحيد الألوهية، لأن الحمد صدر منهم لله وأنهم يحمدون الله ويعني يقولون الحمد لله، يعني هذه الآية الحمد لله يعني يعني حمدهم يعني لله عز وجل فهو توحيد الألوهية. واسم الله يعني الذي هو لفظ الجلالة وكذلك الرب هذه من أسماء الله يعني توحيد الأسماء والصفات، والأسماء تدل على صفات، الأسماء تدل على صفات لأنها مشتقة وتدل على كل اسم مشتق يدل على صفة وليس فيها اسم جامد. وأما ما يقال إن الدهر من أسماء الله فهذا غير صحيح، والحديث الذي جاء لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ليس مقصود به أن الله هو أن الدهر أو أنه من أسمائه، وإنما الدهر هو مقلب والله تعالى هو الذي يقلبه، الدهر هو الزمان والزمان الله تعالى هو الذي يقلبه، ولهذا قال يقلب الليل والنهار بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذن يعني ليس الدهر من أسماء الله وهذا اسم جامد، ولكن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على معاني التي هي الصفات. وكذلك رب العالمين تدل على توحيد الربوبية، تدل على توحيد الربوبية. فإذا الأنواع التوحيد ثلاثة التي هي الألوهية والربوبية والأسماء والصفات موجودة في هذه الآية التي هي أول سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. والرب من أسماء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. فالرحيم من أسماء الله والرب من أسماء الله. وفي هذه الآية توحيد رب العالمين، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله دالان على صفة من صفاته وهي الرحمة، دالان على صفة من صفاته وهي الرحمة. والرحمن أخص من الرحيم، خص من الرحيم، يعني بمعنى أن هذه الخصوصية بمعنى أن هذا لا يطلق إلا على الله، لا يطلق إلا على الله. وإن كان ذكر الرحيم يعني جاء مضافا إلى المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، إلا أن الرحمن رحمة يعني واسعة، ولكنها من ناحية أن اختصاصه بالله هذا خاص بالله، لا يقال لغيره رحمة، وإنما يمكن أن يقال لغيره رحيم، كما جاء وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف نبيه بأنه رحيم، والله تعالى رحيم ونبيه رحيم، لكن لا يقال لأحد مخلوقات الرحمن، لأن هناك أسماء لله لا تطلق إلا على الله، وهي مثل ذو الجلالة، الله لا يقال على أحد غير الله. والرحمن والصمد والخالق والبارئ، يعني ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره البسملة من سورة الفاتحة في أول تفسيره، قال إن هذه أسماء أنها لا يسمى بها إلا الله عز وجل، وأن أسماء أخرى يعني يسمى بها الله ويسمى غيره، لكن وتدل على صفة لله ولغيره، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يعني يختلف عما يضاف إلى المخلوقين، وما يضاف المخلوقين يختلف عما يضاف إلى الله. فلله عز وجل الكمال المطلق، والعباد يوصفون بهذه الصفات التي تناسب ضعفهم وافتقارهم. ولهذا لما قيل لمسيلمة الكذاب رحمن اليمامة، قيل يقال له رحمن اليمامة، ظفر بلقب يعني ملازم لاسمه وهو الكذاب، يعني فلا يذكر مسيلمة إلا ومعه الكذاب، لا يذكر مسيلمة إلا وموصوف بأنه الكذاب، فكان كأنه اسما يعني مركبا اختص به يعني هذا الرجل الذي وصف أو قيل له إنه رحمن، رحمن اليمامة. مالك يوم الدين، وهذا يدل على توحيد الربوبية، وأن الله عز وجل مالك كل شيء، وهو مالك يوم الدين يعني يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء، فلماذا خص يوم الدين بأن الله هو مالكه مع أنه مالك كل شيء؟ لأن ذلك اليوم يظهر فيه الخضوع لرب العالمين من كل أحد، كل يخضع لرب العالمين، ما في أحد ينازع الله ويدعي أن له شيئا من صفات الله أو من مما يختص به الله. ففي الدنيا وجد من قال أنا ربكم الأعلى، ووجد من قال ما علمت لكم من إله غيري، لكن في الآخرة وفي يوم القيامة ما فيه إلا الخضوع والاستسلام والذل لله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل له يا قيل مالك يوم الدين، لأنه ذلك اليوم الذي يعني يخضع الجميع لرب العالمين، ولا يبقى يعني من كان متكبرا في الدنيا يصير من أذل الناس من في الآخرة. وهذا مثل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة الطويل، قال في أولها: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، وهو سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا قيل يوم القيامة، أو لماذا قال يوم القيامة؟ لأنه اليوم الذي يعني يحمده الأولون والآخرون ويستفيد من شفاعته الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. فإذا يظهر سؤدده على الجميع وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث يعني في شدة ما هم فيه من الموقف يطلبون من يعني الشفاعة لابن آدم ومن أولي العزم من الرسل الخمسة الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام فكل واحد يعتذر حتى تنتهي إليه فيقول أنا لها، ثم يتقدم للشفاعة ويشفع ويشفعه الله فيحصل للجميع الاستفادة من هذه الشفاعة والتي يحمده عليها الأولون والآخرون. فهذا هو وجه التقييد بقوله سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، هو سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لكن يوم القيامة يعني الكل يعني يحمده. وكذلك الذي معنا في سورة الفاتحة يعني فيه خضوع، الخضوع من الجميع لرب العالمين بخلاف الدنيا، فإن فيهم من يخضع وفيهم من يتجبر ويتكبر. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا توحيد الألوهية، لأن إياك نعبد وإياك أي نخصك بالعبادة والاستعانة، وقدم المفعول لإفادة الحصر، إياك نعبد يعني لا نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بأحد سواك، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء توحيد الألوهية، لأن الدعاء من توحيد الألوهية يعني، وهذا أهم مطلوب وأعظم مطلوب وهو الهداية للصراط المستقيم، لأن الهداية للصراط المستقيم فيه سعادة الدنيا والآخرة وهو زاد الآخرة، وحاجه المسلم الى اليه اعظم من حاجه الى الطعام والشراب، حاجته للهدايه الصراط المستقيم اعظم من حاجته الى الطعام والشراب، لان الطعام والشراب زاد الحياه الدنيويه الفانيه المنتهيه، واما الهدايه الصراط المستقيم فهو زاد الحياه الباقيه المستمره التي لا تنتهي. اهدنا الصراط المستقيم. ومعلوم أن من دخل في الإسلام فقد هدي للصراط المستقيم، لكن كونه يطلب أن يهدى للصراط المستقيم وقد هدي، معنى ذلك أنه يطلب التثبيت على ما حصل والمزيد مما لم يحصل، يطلب التثبيت على ما حصل والزيادة على ذلك. اهدنا يعني ثبتنا يعني على ما حصل، وزدنا يعني من فضلك يعني من الهداية والتوفيق، ويكون فيه يعني طلب شيء تثبيت على شيء حاصل والمزيد من الشيء الذي لم يحصل والذي يحصل به كمال الإنسان وعلو مكانته ومنزلته عند الله. اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال بين أن هذا الصراط المستقيم هو طريقه للتوحيد، الذين هم النبيون الصديقون الشهداء والصالحون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، النبيين من النبيين والصديقين والشهداء، هؤلاء هم أهل التوحيد. ثم ذكر بعد ذلك السلامة من الوقوع في ما وقع فيه من خالف التوحيد، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فإذا آية سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. أما سورة الناس التي آخر سورة في المصحف فهي كذلك مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، فالجملة الأولى فيها أو الآية الأولى هي مثل الجملة الأولى أو الآية الأولى في سورة الفاتحة، قل أعوذ برب الناس، هذه تدل على الأمور الثلاثة، لأن الاستعاذة توحيد ألوهية، أعوذ يعني يلجأ يعني إلى رب الناس ويعوذ برب الناس، هذا توحيد الألوهية، ورب الناس فيها الربوبية وفيها الأسماء والصفات كما سبق أن عرفنا عند قول في سورة الفاتحة رب العالمين. ملك الناس في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله الملك، وهو ملك الناس الذي يتصرف فيهم كيف يشاء والذي يدبرهم والذي هو خالقهم ورازقهم والمستر فيهم كيف يشاء. إله الناس هذا يعني توحيد الألوهية، لأن الإله هو المعبود، يعني فهو سبحانه وتعالى ملك الناس وهو إله الناس. ففي توحيد توحيد الأسماء والصفات في قوله ملك الناس، وتوحيد الربوبية، وكذلك إله الناس في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس إلى آخر السورة. الحاصل أن مما يوضح هذه القسمة الثلاثية أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف، التي يعني هما يعني سورة الفاتحة وسورة الناس. هذا يعني ما يتعلق ب يعني الركن الأول من الأركان الذي هو الإيمان بالله. ومعلوم أن الإيمان بالله كما ذكرت بالأمس هو أس الأسس، وهو الذي غيره تابع يكون تابعا له. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن باليوم الآخر ولا بالملائكة والكتب والرسل. ولهذا الأمور التي يؤمن بها بعد الإيمان بالله مضافة إليه، ولهذا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني لأنها تابعة للإيمان بالله عز وجل. فمن لم يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل. أن تؤمن بالله وملائكته. الأمر الثاني أو النوع الثاني من أو الركن الثاني من أركان ستة أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة. والملائكة هم خلق لله عز وجل، خلقهم، وخلقهم كان من نور، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين وتراب، كما جاء في آيات كثيرة. فإذن هذا أصل خلقهم، وأنهم خلقوا من نور. الملائكة خلقوا من نور، والجان خلقوا من مارج من نار، وهو اللهب المتصاعد منها الذي يخرج منها، هذا هو الذي خلق منه الجان، وخلق منه إبليس وذريته تبع له. فإذا الملائكة أصل خلقهم أنهم من نور، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الذي ذكرت. ثم إن الملائكة يعني في خلقهم الذي خلقوا عليه خلقوا ذوي أجنحة، كما جاء في أول سورة فاطر عبد الله فاطر السماوات جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد وخلق ما يشاء، وجبريل له 600 جناح. جبريل له 600 جناح، يعني حجمه كبير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة يعني وهو قد سد الأفق، يعني لضخامته وكبر حجمه سد الأفق، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلق عليها. ويأتي على صورة آدم كما في أول حديث جبريل هذا، حيث جاء على صورة بشر غير معروف، ويأتي على صورة دحية بن خليفة الكلبي. وكذلك الملائكة جاءوا إلى مريم، جبريل جاء إلى مريم في صورة بشر، وجاء الملائكة إلى إبراهيم ولوط على صورة بشر، فهم يتحولون من خلقتهم التي كانوا عليها إلى أن يكونوا على هيئة الإنسان. والله على كل شيء قدير، يعني هو الذي جعلهم يتحولون من هذه الهيئة التي عليها الكبيرة التي يعني التي هم فيها ذو أجنحة إلى هذه الهيئة التي هي هيئة الإنسان وخلقة الإنسان. فهم خلقوا يعني ذوي أجنحة، وهم يعني يرون الإنس والإنس لا يرونهم، يرون الإنس والإنس لا يرونهم، مثل الجن يرون الإنس والإنس لا يرونهم. ولهذا فإن مجالس العلم تحضرها الملائكة، ومجالس الذكر تحضرها الملائكة والناس لا يرونهم، ومجالس الخنا والفجور تحضرها الشياطين والناس لا يرونهم، والناس لا يرونهم، هم يرون الناس والناس لا يرونهم، والملائكة يرون الناس والناس لا يرونهم. فإذا هذا هو خلقهم الذي خلقوا عليه وما يتحولون إليه بإذن الله، والأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الملائكة موكلون بأعمال، موكلون بأعمال منوطة بهم يقومون بها، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم موكل بالسحاب، ومنهم موكل بالجبال، ومنهم موكل بالأرحام، ومنهم موكل بالجنة، ومنهم موكل بالنار، وكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال أنيطت بهم يجب الإيمان بها، لأن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، بل أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب. الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، الناس لا يعرفون عن الله إلا ما جاء في كتاب وسنة رسوله، لا يعرفون عن الله ولا يعلمون عن الله إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الملائكة لا يعرفون عنهم إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وكذلك الرسل لا يعلمون عنهم إلا ما جاء في الكتاب والسنة، يعني ذكر أسماءهم وأخبارهم وما جرى لهم معلوم لا يعرفون الناس ذلك إلا عن طريق الكتاب والسنة، وكذلك الكتب التي أنزلها الله عز وجل لا يعرفها الناس إلا عن طريق الكتاب والسنة، وكذلك اليوم الآخر أمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة، وكذلك الإيمان بالقدر أيضا كذلك من الغيب الذي لا يعرف إلا يعني بطريق الكتاب والسنة. إذن جميع أركان الإيمان من أمور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بدليل، ولا يعني يذكر فيها شيء إلا وفقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما يعني أعدادهم فهم جند لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد جاء في الحديث أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، اللي دخله مرة ما يرجع إليه مرة ثانية، يجي ملائكة غيره، يأتي ملائكة غيره، يعني كل من دخله لا يرجع إليه مرة أخرى، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، يعني فهذا يدل على كثرتهم. وكذلك الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 في 70,000، هؤلاء يجرون النار كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن كل شيء جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة يجب الإيمان به والتصديق، وأنه حق على حقيقته، لأنه جاء من الطريق التي لا يعرف لا تعرف إلا عن طريق الوحي، لأنه جاء في شيء في الأصل الذي يرجع إليه والذي لا يعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة. ثم الإيمان بالكتب، وقدم الإيمان بالملائكة على الإيمان يعني بالكتب وكذلك الرسل، لأنهم هم الذين يأخذون عن الله، وهم الواسطة بين البشر وبين الرسل من البشر وبين الله عز وجل. فإذا جبريل يعني يتلقى من الله وينزل به على رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ولهذا بدأ بالملائكة، بدأ أو قدم ذكر الملائكة على ذكر غيرهم، ثم ذكر الكتب التي تنزل بها الملائكة، لأنه ذكر الآخذ عن الله ثم ذكر بعده الذي يأتي به من الله وهو الكتب والوحي الذي يأتي به الملك أو الملائكة من الله سبحانه وتعالى يعني إلى الرسل، ولهذا ذكر الرسل بعد الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب والملائكة يقال لهم رسل، ولا يقال لهم أنبياء. ولهذا قال جاء الملائكة رسلا، وقال الله يصف الملائكة رسلا ومن الناس، لكن ما جاء أنه يطلق عليهم أنبياء بخلاف البشر، فإنهم يطلق عليهم رسل ويطلق عليهم أنبياء. يطلق عليهم أنهم رسل ويطلق عليهم أنهم أنبياء، والملائكة يطلق عليهم أنهم رسل ولا يطلق عليهم أنهم أنبياء. والكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله يعني يؤمن بما ذكر في القرآن وما لم يذكر، نؤمن بالمذكور وغير المذكور. والله عز وجل ذكر أو ذكر في القرآن صحف إبراهيم وموسى والزبور والتوراة والإنجيل، هذه هي التي ذكرت في القرآن، يعني صحف إبراهيم وموسى وزبور داود والتوراة والإنجيل. أما صحف إبراهيم وموسى وذكرت في القرآن في موضعين، في سورة الأعلى في آخرها، وفي سورة النجم قرب آخرها. وذكر يعني في آية في سورة الأعلى قبل ذكر صحف إبراهيم وموسى شيئا مما ذكر فيهما، شيئا مما ذكر فيهما، ذكر قبل ذكرهما شيئا مما ذكر فيهما، هذا في الحمد الزكى، ذكر في صلى في راحة الدنيا والأخرى الواقع، إن هذا أي الذي ذكر لفي الصحف الأولى، فذكر قبل ذكرهما شيئا مما فيهما. ومعلوم أن هذا إنما كان بلغتهم، ولأن الذي ذكر باللغة العربية التي نزل بها القرآن، فإذا هذا يعني الذي ذكر بهذه اللغة هو يعني هو الذي ذكر في صحف إبراهيم وموسى في لغتهم أو في لغاتهم، لأن الله عز وجل يعني يرسل كل رسول بلسان قومه، وتنزل الكتب بلسانهم، تنزل الكتب بألسنتهم. وما أرسلنا من قبلك في أول سورة إبراهيم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وذكر في سورة النجم صحف إبراهيم وموسى، وذكر بعدهما شيء مما فيهما، أما لم ينبأ بنفسه موسى وإبراهيم الذي يوفى ألا تزر وازر، هذا مذكورا في صحف إبراهيم وموسى ألا تزر وازر وما بعدها. إذا ذكر في سورة النجم صحف إبراهيم وموسى، وذكر بعدهما شيء مما فيهما، وفي سورة الأعلى ذكر الصحف إبراهيم وموسى، وذكر قبلهما شيء ما فيهما. أما زبور داود فذكر في القرآن في موضعين وبلفظ واحد، في سورة الإسراء وفي سورة النساء، ولفظه آتينا داود زبورا، جاءت هذه الجملة من الآية بهذا اللفظ في الإسراء وفي النساء، وآتينا داود زبورا. أما التوراة والإنجيل فهي أكثر ما ذكر في القرآن من الكتب السابقة، والتوراة أكثر ذكرا من الإنجيل، فلم يذكر نبي في القرآن مثل ما ذكر موسى، وموسى أكثر الرسل ذكرا في القرآن، وكتابه التوراة أكثر الكتب ذكرا في القرآن، ويأتي ذكره بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب ويأتي بلفظ الفرقان والضياء يعني، لكن أكثر ما يرد بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب. وقد آتينا موسى الكتاب يعني في عدة آيات، يعني مقصوده التوراة. والكتاب يطلق ويراد به العموم ويراد به الخصوص، يراد به خصوص القرآن وخصوص التوراة، ويراد به الكتب، ويراد به الكتب. وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الكتاب الذي أنزل رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، فإن الكتاب الذي أنزل رسوله القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل الكتب، لأنه مفرد يراد به العموم، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب، ومثله قول ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن الله والملائكة والكتاب والنبيين أي والكتب. فإنه يراد بالكتاب وهو بهذا اللفظ الكتب. ونزلنا في الكتاب ومصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الكتابة الأولى القرآن ومصدقا لما بينه من الكتاب يعني اللي في الكتب السابقة يعني من الكتابة اللي في الكتب السابقة. فإذا التوراة تأتي كثيرا بلفظ الكتاب وتأتي كثيرا بلفظ التوراة. وبعد ذلك الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام وقد ذكر يعني في مواضع كثيرة من القرآن. وأنزل الله كتبا أخرى غير هذه الكتب كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أي الكتب. فليست الكتب محصورة في هذه التي ذكرت في القرآن بل هي وغيرها. ويدل لذلك هذه الآية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتب أنزلنا معهم الكتب. فإذا الكتاب يأتي يراد به المفرد ويراد به الجنس. يراد به المفرد كما يأتي كثيرا في القرآن يراد به القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكذلك التوراة في آيات كثيرة فيها ذكر الكتاب. إذن هذا الذي سمي في القرآن نؤمن به باسمه والذي لم يسمى نؤمن به وإلا لم نعرف اسمه. ويدل لذلك هذه الآية الكريمة التي معنا لقد أرسلنا رسلنا بالآيات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ثم إن هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله يعني مشتملة على كل ما فيه الخير لمن أنزلت عليهم وكلها من كلام الله عز وجل وكلها حق منزلة من عند الله عز وجل. الكتب كلها من كلامه وهي منزلة غير مخلوقة وهي منزلة غير مخلوقة. وهي من جملة كلامه وكلام الله غير محصور. كلام الله لا ينحصر لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له فلا بداية لكلامه ولا نهاية له فلا نهاية لكلامه فكلامه غير محصور. والمخلوقون كلامهم محصور لأن لهم بداية ولهم نهاية لهم بداية ولهم نهاية فكلامهم محصور. والله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له فكلامه غير محصور. ولهذا وقد جاء آيتان في القرآن تدلان على ذلك في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو كان البحر كله مداد حبر يكتب به لانتهى البحر ولو ضعف أضعاف لأنه محصور. هو مع سعته واتساعه محصور له حد ينتهي إليه ولو أخرج منه كل يوم يعني مقدار لا جاء يوم ينتهي يعني ذلك الشيء لأنه محصور. أما كلام الله عز وجل فليس محصور. تنفد البحور لو كانت مدادا ولا ينفد كلام الله ولا ينفد كلام الله. فهذا يدل على سعته وكثرته وأنه لا ينحصر لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به فلا حصر له. والآية الثانية في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يعني لو كان البحر الذي يشاهده الناس مداد وكل ما في الأرض من 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 أعواد الشجر أقلام يكتبه لنفدت الأقلام ونفدت البحور ولا ينفد كلام الله عز وجل ولا ينفد كلامه سبحانه وتعالى. وكلامه كما يعني ذكر أهل العلم هو يعني قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع بمعنى أن الله متكلم بلا بداية لم يكن غير متكلم ثم تكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، وكلامه تابع لمشيئته وإرادته، يتكلم إذا شاء كيف شاء. فكلم موسى في زمانه، وقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وسمع موسى كلام الله من الله، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة. هذا من أحد الكلام التي حصلت في تلك الأزمان، ففي زمن موسى حصل له الكلام وسمع كلام الله من الله، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به سمع كلام الله من الله، وإذا دخل الجنة الجنة يسمعون كلام الله من الله. إذن هذا من أحد الكلام التي تقع في الأوقات التي شاء الله أن تقع فيها، فهو قديم النوع حادث الآحاد. لا يقال أن الكلام كله قديم وأنه انتهى وأن الله ما يتكلم كيف شاء، بل هو متكلم بلا ابتداء ويتكلم كيف شاء بلا انتهاء، يتكلم كيف شاء بلا انتهاء. فهذا الكلام لكلام موسى حصل في زمن موسى، ولم يكن هذا في الأزل، اللي يقول يا موسى أن هذا كلام أزلي يعني، وليس حاصلا في زمن موسى، بل هو حصل في موسى وسمع موسى كلام الله، ولهذا طمع في الرؤية ورغب في الرؤية، لما سمع الكلام أراد أن يرى ربه، فأخبره بأنه لن يراه، وذلك لأن رؤيته أكمل نعيم ادخره الله لأهل دار النعيم، فلا يكون في الدنيا وإنما يكون في الآخرة. وهم في الدنيا لم يعطهم القوة التي يتمكنون بها من رؤيته لو أراد ذلك، ولكن في الآخرة يقويهم ويقوي أبصارهم حتى يرونه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث قال: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرق سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن هو سبحانه وتعالى متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، وكلامه غير محصور، والبحور الزاخرة محصورة، والأشجار محصورة، وهي تنفد ولا ينفد كلام الله، كما جاء في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الكهف وسورة لقمان. أما القرآن الكريم فله ميزات على غيره من الكتب السابقة، فهو أولا معجز، يعني ما أحد يستطيع أن يأتي بمثله، وأهل الفصاحة والبلاغة الذين اشتهروا بالفصاحة والبلاغة عجزوا أن يأتوا بمثله ولا يستطيع أن يأتي بمثله، فهذا من ميزاته بخلاف الكتب السابقة ما وصلت بهذا، ما وصلت بأنها معجزة، وإنما وصل القرآن بأنه معجز. وكانت معجزات الأنبياء السابقين وقتية تحصل في زمانهم وتنتهي ولا يبقى إلا ذكرها، وأما معجزة القرآن فهي باقية ماثلة من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، يعني والتحدي قائم ليس منتهيا بل هو مستمر. وقد أخبر الله عز وجل أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذن من ميزاته الإعجاز، والإعجاز جاء التحدي لأهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بمثله، ثم تنزل إلى يأتوا بعشر سور، ثم تنزل إلى سورة، وأقل سورة في القرآن أو أقصر سورة في القرآن سورة العصر وسورة الكوثر وسورة الإخلاص، ومع ذلك هذا المقدار ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. التحدي بسورة واحدة وأقصر سورة في القرآن هذه السور، ومع ذلك لم يأتوا أو لم يدعوا أنهم يأتون بشيء يماثل يعني هذا يماثل هذا القرآن ولو بهذا المقدار الذي هو أقصر سورة. أما آية فلا يكون فيها إعجاز، يعني آية مجرد آية، لأن مثل مدهامتان آية ولا يكون فيها إعجاز، ولا ما حصل التحدي بالآية، ولما حصل التحدي بالسورة. مدهامتان هذه آية كلمة واحدة فلا يحصل التحدي إلا بالسور، إلا بالسورة، والسورة أقصرها هذه السورة الثلاث، ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل يعني هذا القرآن. وقد ذكر الشوكاني في أول تفسير سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا وفوا بالعقود أن الفيلسوف الكندي طلب منه أصحابه أن يأتي لهم بشيء مثل القرآن، فاختفى أياما وأغلق على نفسه البيت وجعل يحاول أن يأتي بشيء يماثل القرآن، ثم خرج بعد أيام معلن الإفلاس، وقال إنه لما دخل فتح المصحف ووقع عنده أول آية في سورة المائدة، فجعل يحاول يأتي بشيء يشبهها أو يماثلها، قال فعجزت ولم أفعل، يعني فحاول وخرج النتيجة بالإفلاس. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ذكر في أول كتابه المنار، تفسير المنار، أن قصة عن رجل من النصارى يعني تكلم في القرآن وذكر سورة الفاتحة وقال إنها يعني كلام في حشو وفيها كذا، وأنه يمكن اختصارها في خمس كلمات أو خمس جمل، ثم ذكر هذه الجمل الخمس التي ذكرها، ورشيد رضا تكلم بين فساد كلامه، وكان قال في أول ما قال فيه كان خليقا بهذا النصراني، بدل أن يفكر في اختصار الفاتحة أن يفكر في اختصار الآلهة التي يعبدها قومه، يعني بدل ما يفكر باختصار الفاتحة يفكر باختصار الآلهة الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى، والذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة ويقولون أن الله ثالث ثلاثة، فبدل ما يفكر باختصار الفاتحة يفكر باختصار الآلهة. ثم ذكر يعني فساد تلك الجمل التي ذكرها، وهي في أول تفسير المنار، في أول تفسيره للمنار. إذن يعني الكتب يعني يجب الإيمان بها، وكذلك والقرآن من خصائصه، هذه الخصائص الأولى، أنه محفوظ وأنه تكفل بحفظه، إن احنا نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، إن احنا نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. الكتب السابقة ما حصل لها ذلك، حصل فيها التحريف والتبديل، بل كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل، فإذا الكتب السابقة يعني ما حصل لها مثل ما حصل القرآن، وهو كونه يعني محفوظ ولا يعني يحصل لها التحريف والتبديل، هو محفوظ في الصدور بالحفظة الذين يحفظونه بالملايين، ومحفوظ في السطور يعني في المصاحف، محفوظ في المصاحف وفي صدور الحفظة، ولو أحد زاد كلمة أو حرفا يتنبى له الحافظون الذين هم بالملايين من الناس. فإذا منها أيضا أنه كون محفوظ. والخصوصة الثالثة أنه نزل منجما مفرقا في 23 سنة، خلاف الكتب السابقة فإنها تنزل دفعة واحدة، تنزل جملة واحدة، ولهذا قال الكفار يعني اعترضوا على هذا وقال الذين كفروا لا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ولو قال لو نزل عليه القرآن هل لا نزل عليه القرآن جملة واحدة مثل الكتب السابقة؟ الله أخبر بأنه نزله مفرقا، وفي نزوله مفرقا فائدتان، فائدة ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم وفائدة ترجع للناس للصحابة. أما الفائدة التي ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم فهي تثبيته يعني تسليته، وأنه إذا حصل له شيء من الأذى نزل عليه آيات في قصص نبي من أنبياء فيها ما جرى بينه وبين قومه وما حصل بينه وبينهم، وما فيكون إذا تسلي للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لنثبت به وآدك، يعني إنما جعلناه كذلك منجما لنثبت به وآدك، وآد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا حصل له شيء وحصل له أذى ينزل عليه شيء من القرآن يصل فيه تثبيت وتسلية. والأمر الثاني أنه ترجع للصحابة، وأنهم يتمكنون من حفظه، يتمكنون من حفظه، لأن إذا نزل يعني آيات يتلقونها ويحفظونها ويفهمون معانيها، ثم بعد ذلك إذا نزل شيء بعدها أيضا اشتغلوا فيه، فصار يعني كونه يأتيهم مفرقا وبمناسبات متعددة يعني هذا في التمكن. ولهذا قال القرآن فرقناه لتقرأ الناس على مكث، تقرأ الناس على مكث يعني على حال بعد حال، ما هو دفعة واحدة إياهم يأتيهم مرة واحدة يعني فهو نزل مفرقا يعني لكل لأن يقرأ عليهم في كل ما نزل يقرأ عليهم في حينه، ثم بعد ذلك يشتغلون به وينزل بعده شيء يعني يكون فرغوا من الذي قبله فينتقلون إليه. هذه من خصائص القرآن. ومن خصائصه أنه مهيمن على الكتب السابقة وحاكم عليها ومخبر عنها، ولا تعرف الكتب السابقة إلا عن طريقه. الكتب السابقة لا يعرف الناس عنها شيئا إلا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، في الكتاب أو السنة لا يعرف الناس يعني شيئا عنها في الكتب السابقة إلا. ولهذا يعني جاء في القرآن الكريم ذكر شيئا في التوراة وفي الإنجيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، يعني هذا موجود في التوراة. وجاء في التوراة يعني أمور يعني هي لا شك أنها في الكتاب المنزل ولا توجد في الكتب المبدلة، وهي صفة الصحابة رضي الله عنهم التي ذكرها الله في آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه صفتهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، كزرع أخرج شطأه، يعني فذكر في أولها صفة الصحابة في التوراة وفي آخرها صفة الصحابة في الإنجيل. يعني هذا الذي ذكره الله في القرآن أنه موجود في التوراة والإنجيل نؤمن بأنه موجود في التوراة والإنجيل المنزلة، لكن لا وجود له في الكتب المبدلة، المبدلة التي بيد اليهود والنصارى لا يوجد هذا الثناء على الصحابة فيها، ولكنه في الكتب المنزلة وبلا شك لأنه جاء في القرآن أنه موجود، فنحن نؤمن بوجوده وإن لم يكن موجودا بأيدي اليهود والنصارى فيما هو بأيديهم مما حرف ومما بدل. إذن هذه من صفات من ميزات القرآن، يعني كونه معجز وقد كان يعني المعجزة خالدة لأن الشريعة خالدة، وأما الأنبياء السابقون فكانت مدتهم مؤقتة وتأتي شريعة بعدها ويأتي معجزة، كما جاء في موسى جاء معجزة العصا التي انقلبها الله حية تسعى، وعيسى كونه يبرئ الأكمة ويعني يحصل منه أشياء ذكرها الله في القرآن، فهي أشياء وقتية يعني يشاهدها من كان في زمانه ومن بعدها ومن بعد زمانهم لا يعرفون إلا هذه الأخبار، لا يعرفون إلا هذه الأخبار التي جاءت عن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه من ميزات القرآن الكريم، ويعتقد في الكتب المنزلة كلها أنها حق وأنها منزلة من عند الله وأنها غير مخلوقة وأنها مشتملة على كل ما فيه سعادة من أنزلت إليهم إذا أخذوا بها، وأن من أخذ بها ربح غنم وربح، ومن أعرض عنها خاب وخسر، ومن أعرض عنها خاب وخسر لأنها أنزلت لهداية البشر، فمن وفق للأخذ بما فيها في زمانهم فهو الموفق، ومن كان بخلاف ذلك فهو المخذول المحروم الذي لم يحصل له التوفيق للأخذ بتلك الشرائع وبتلك الكتب التي أنزلها الله على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول: هل حديث جبريل يدل على جواز من دخل على مجلس أن يبدأ بالكلام بغير سلام؟ إنه لم يذكر فيه أن جبريل سلم عليهم في أول.
لا، جاء في الحديث في بعض طرق الحديث أنه سلم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى كلام النووي رحمه الله؟ يقول: أئمتنا من المتكلمين أو أصحابنا من المتكلمين.
يعني معلوم أن أصحاب الشافعي وكذلك أصحاب المذاهب الأربعة يعني فيهم أناس على عقيدتهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم في يعني في الصفات، وفيه أناس خرجوا عن منهجهم وطريقتهم إلى الطرق المحدثة التي يعني ابتلي بها يعني من ابتلي بها. فيعني المتكلمين يشتغلوا بعلم الكلام، لكن لا يقال أنهم هم يرادبهم يعني خصوص الذين كانوا على منهج السلف، بل من أتباع الأئمة من يكونوا خارجا عن مذهبهم في العقيدة، عن منهجهم في العقيدة، وكذلك أيضا خارجا عن منهجهم في اتباع الدليل.
المتكلمين، أحسن الله إليكم، قلتم.
نعم، المتكلمين يعني المراد بهم الذين يشتغلوا بعلم الكلام، وغالبا ما يطلق على من خرجوا عن منهج السلف. ومعلوم أن أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم يعني منهم من جمع بين أمرين ذميمين، يتعصب لهم في الفروع ولا يوافقهم في الأصول، يتعصب لهم في الفروع ولا يوافقهم في الأصول، والذين هم على منهجهم وطريقتهم يوافقونهم بالأصول وهي العقائد، ويعني وكذلك يعني يأخذون بما بوصاياهم من التعويل على ما دل عليه الدليل وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيعني من أصحابهم من كان على هذه الطريقة، يعني يأخذ ما هم عليه في الأصول ويأخذ بوصاياهم فيما يتعلق بالأحكام والفروع، وأنه إذا صح الحديث فهو يعني مذهب كل واحد منهم.
صلى الله عليه. مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، هل عرف وقته من أي سنة؟
لا أدري.
هذا أرسل لنا من كلام الشوكاني فتح القدير، قال: وحكى النقاش أن صاحب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين: ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. يقول: هل الملائكة يموتون؟
الله عز وجل قال يعني كل يموت إلا يعني إلا هو سبحانه وتعالى، لكن فيه ناس خلقوا للبقاء، يعني مثل حور العين، فإنهن يعني في الجنة وهن باقيات ولا يموتن. وملك الموت يعني جاء يعني الموت جاء مش ملك الموت أنه على صورة كبش وذوح بين الجنة والنار. أما بالنسبة للملائكة كلهم هل يحصل لهم هذا الشيء أو لا يحصل؟ الله أعلم.
هل القرآن من كلام الله الحادث أم من كلامه القديم؟
كلام الله عز وجل تكلم به يعني وأنزله في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. أما كونه يعني كان متكلما به بنفس القرآن بلا ابتداء، هذا لا يقال، لأن هذا شيء يعني حصل أو يحصل بعد وقائع وبعد أمور، يعني تجري، فلا يقال انه انها يعني كلام إن هذا تكلم به بلا بداية، وإنما نوع كلامه بلا بداية، نوع الكلام لا بداية له. وأما آحاده وأفراده فإنها تكون في الوقت الذي شاء الله أن يكون فيه.
هذا يقول: هل هناك صفات أخرى لله توصف بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد غير صفة الكلام؟
هناك
قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. هل هذه الآية تدل على أن كل رسول أنزل عليه كتاب بلا استثناء؟
نعم، هذا هو الأصل، هذا هو اللي تدل على الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني مع كل رسول كتاب، مع كل رسول كتاب. لكننا لا نعرف هذه الكتب كما أننا لا نعرف الرسل إلا الذين ذكروا في القرآن، الذين سموا في القرآن، يعني نذكرهم بأسمائهم، ومن لم يقتص علينا نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. وكذلك الكتب منها ما عرفنا اسمه ومنها ما لا نعرف اسمه.
ذكر النووي رحمه الله في معنى التوفيق أنه خلق قدرة الطاعة، وفي الخذلان أنه خلق قدرة المعصية.
هذا أنا سبق أن سئلت عن هذا السؤال وأجبت عليه، قلت أن 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 كل ما يحصل من الإنسان، كل ما يحصل الإنسان فهو خلق الله، والله خلقكم وما تعملون، خالق العباد وخلق أعمال العباد. لكن لا يعني ذلك أن العباد لا إرادة لهم ولا مشيئة لهم وأنهم مسيرون، بل قلت فيما مضى إنهم مسيرون مخيرون، يعني مخيرون باعتبار أنهم بُيّ لهم طريق الخير وطريق الشر، وفيهم من اختار طريق الخير وهو بقضاء الله وقدره، ومنهم من اختار طريق الشر وهو بقضاء الله وقدره. ويعني وهم مسيرون باعتبار أنه لا يحصل منهم شيء لم يشأه الله عز وجل، بل كل ما وجد وكل ما حصل الله قد شاء، ولكنه ما حصل يعني للناس من غير قهرا وإجبارا، وإنما يعني حصل يعني لهم بأن يعني أعطوا عقول يميزون بها، ولكنهم لا يحصل منهم شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، فكل ما يحصل منهم هو مشيئة الله وإرادته، كما قال: لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقلت يعني فيما مضى أن الجبر والاختيار يعني يتبين بالفعل الذي بإرادة الإنسان والشيء الذي ليس بإرادته. فالإنسان إذا أكل وشرب وقام وقعد وتصرف هذا فعله، لكنه بمشيئته التابعة لمشيئة الله وإرادته. لكن إذا حصل له ارتعاش في يده لا يقال هذا بإرادته ومشيئته، هذا خارج عن إرادته ومشيئته، ويقال هذا وصف له ولا يقال فعل له، ما يقال أنه فعل الارتعاش وإنما قال وصف بالارتعاش. وقد ذكرت لكم في موضع أن النحويين يعرفون الفاعل في قولهم: اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. من حصل من الحدث أكل وشرب، ومن يعني ومن قام به الحدث مثل مرض ومات، مرض ومات وارتعش، وارتعشت يده، لأن هذا ليس مشيئته وإرادته، فمرضه ليس مشيئته وموته ليس مشيئته وارتعاشه ليس مشيئته، لكن أكله وشربه وذهابه وضربه وإحسانه وإساءته مشيئته.
يقولون شيخنا الفاضل: نحن مجموعة من الطلاب عازمون في هذه الأيام بالذهاب إلى دماج من أجل الجهاد، علما بأننا قد استأذنا آباءنا فأذنوا لنا، فهل من نصيحة تقدمها لنا؟
أنا سئلت عن هذا مرارا وقلت أن أهل اليمن يعني إذا أذن لهم يعني والدوهم فإنهم يذهبون،
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.